ننتقل الآن أيها الأخوة إلى ما كنا فيه من شرح لمعة الاعتقاد، ونذهب إلى فوائد. نريد أن نرجع إلى بعض الفوائد سابقة في الكلام حتى لا يفوتنا ذكرها. فتكلمنا عن بعض القواعد في الأسماء والصفات قبل أن ندخل في متن هذا الكتاب، كانت البداية قال الشيخ الإمام العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدام المقدسي عليه رحمة الله، ولا يفوتنا أن ننبه بهذه أن نذكر شيئا عن هذه الشخصية، فإن التعريف بمؤلف المتن أيضا من الأمور المهمة. فهو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ابن مقدام ابن نصر بن عبد الله المقدسي ثم الدمشقي الصالحي، المولود في شعبان سنة 541 للهجرة بقرية جماعيل من جبل نابلس، واشتهر رحمه الله بكتابه العظيم المغني، وله أيضا عمدة الفقه والكافي والمقنع وروضة الناظر وكتاب التوابين وغيرها. كان رحمه الله جميل الخلقة تام القامة أبيض مشرق الوجه أدعج، كأن النور يخرج من وجهه، واسع الجبين طويل اللحية قائم الأنف مقرون الحاجبين صغير الرأس لطيف اليدين والقدمين نحيف الجسم ممتعا بحواسه. أثنى عليه العلماء فقال ابن الصلاح ما رأيت مثل الشيخ الموفق، وقال ابن تيمية رحمه الله ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق، وقال ابن كثير شيخ الإسلام إمام عالم بارع لم يكن في عصره ولا قبل دهره بمدة أفقه منه، وكان من أذكياء العالم كما قال الذهبي. وكان إمام الحنابلة بجامع دمشق ثقة حجة نبيلا عابدا عليه الوقار، ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه، وهذه طبعا سيمة أهل العلم عليه الوقار، ينتفع الإنسان برؤيته قبل أن يسمع كلامه. وأولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. وكان رحمه الله قد له صولات في الجهاد، فكان في صفوف جيش صلاح الدين الأيوبي مع أهله من المقادسة، ومعروف أن النصارى قد احتلوا بيت المقدس وخرج منها مقادسة أجلوا عنها وهربوا منها، فكانوا مع صلاح الدين يقاتلون، ويستدل من ذلك على أن القائد يقاتل وراءه، ولو كان عنده شيء من المخالفة لمنهج السلف في الأسماء والصفات، خصوصا إذا كان باجتهاد منه، كان يكون فيه شيء من مذهب الأشعرية وغيره. هذا ابن قدامة رحمه الله السلفي، ومن معه قاتل في ذلك الجيش، وكان في مناظراته لا ينزعج وهو هادئ الطبع، وخصمه يصيح ويحترق، وهذا طبع يدل على الهدوء والسماحة وحسن الخلق. وكان إماما في التفسير والحديث ومشكلاته والفقه، بل إن علمه في الخلاف علم عجيب، وهو مع ذلك أيضا بارع في النحو والحساب. وكان رحمه الله تعالى قد توفي سنة 620 للهجرة. ما اسم كتابه الذي نشرحه؟ لمعة الاعتقاد، لمعة من اللمعان كما قلنا، فسماها لأنها ذات أدلة صحيحة صريحة مضيئة تلمع لمعانا كلمعان السرج القوية ولمعان النجوم في الليلة المظلمة، أراد أن تكون واضحة ذات أدلة شافية لا خفاء فيها. واللمعة أيضا البلغة كما قلنا من العيش، فلعله يقول هذه بلغة تكفيك في الاعتقاد المطابق لمذهب السلف. سبق الكلام في البسملة. طيب ماذا قلنا في الباء؟ هل الراجح أنها للاستعانة أو للمصاحبة؟ للاستعانة. وأيضا تبرك بذكر اسم الله عز وجل. لفظ الجلالة جامد أو مشتق؟ مشتق. بل إن الصحيح أنه ليس في أسماء الله تعالى اسم جامد، ليس في أسماء الله تعالى اسم جامد. فلو رأيت اسم جامد مثلا الأبد أو الشيء فاعلم أنه ليس من أسماء الله عز وجل، وكذلك الدهر ليس من أسماء الله عز وجل. فأسماؤه تعالى مشتقة، وقلنا لفظ الجلالة الله من أله، فهو مألوه، فهو مألوه، فهي العبودية مع الخضوع والتعظيم. وكذلك فإن هذا هو الاسم الأعظم لفظ الجلالة على ما رجحه كثير من العلماء، أن الاسم الأعظم هو الله. وتقدم تفسير الرحمن والرحيم، ومن زعم أن الرحمن غير عربي كلمة لفظ غير عربية، لأن العرب لا تعرفها، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن، فهو مخطئ، لأن هؤلاء قالوا ما قالوه عن جحود وعناد، وإلا فإن العرب تعرف هذه اللفظة، وقد وردت في بعض أشعارهم: عجلتم علينا إذ عجلنا عليكم، وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق. فهذا معروف في كلامهم. وتقدم الفرق بين الرحمن والرحيم، والاسم هذا الرحمن لما صار مسيلمة الكذاب وقحا وسمى نفسه برحمن اليمامة، كساه الله جلباب الكذب وشهره به، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب، حتى ضرب المثل به في الكذب بين أهل الحضر وأهل الوبر وأهل البادية والأعراب وأهل المدر بفضح الله تعالى له، بفضح الله تعالى له. وكذلك فإن هذه الحمدلة التي بدأ بها المصنف رحمه الله كما قلنا فيها ثناء على الله تعالى واستغراق جميع المحامد له، لأنه قال الحمد، وهذه ال تفيد الاستغراق جميع المحامد لله عز وجل، وهو عز وجل يستحق الحمد لما له من الصفات العظيمة. ولذلك كان من أفضل العبادات الحمد، وقال إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالوا الحمد لله. قال الحمد لله، وهذا من كلام الأنبياء، والحمادون من أكثر الناس حسنات يوم القيامة، وأهل الجنة سيحمدونه عز وجل عندما يدخلون الجنة أيضا. وبالنسبة لقول المصنف الحمد لله المحمود بكل لسان، معنى ذلك حتى الأعاجم إنهم يحمدونه، وخاصة المسلمين. المعبود في كل زمان، هذه العبودية العامة التي يدخل فيها كل شيء، وأما العبودية الخاصة فإن الكفار خارجون عنها، لكن سيبقى من يعبد الله في الأرض كما جاء في حديث الطائفة المنصورة، سيبقى في الأرض من يعبد الله عز وجل، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وقوله الذي لا يخلو من علمه مكان، فقد سبق بيان ذلك، ولا يشغله شأن عن شأن، وقد قال عز وجل: كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. والإنسان ناقص لا يستطيع أن يشتغل مع أطراف كثيرة في وقت واحد، لكن الله سبحانه وتعالى لا يشغله شيء عن شيء، فلا تشتبه عليه اللغات ولا تغلطه كثرة المسائل. فهؤلاء الناس يدعونه في الأرض شرقا وغربا شمالا وجنوبا بأمور مختلفة بلغات مختلفة في وقت واحد، وهو يعلم ماذا يقول هذا وماذا يطلب هذا، ويعطي هذا ويعجل لهذا ويؤخر لهذا، ويعطي هذا بدلا منه يوم القيامة. وهكذا هو سبحانه وتعالى يسمع الخلق جميعا ويراهم جميعا، ينفذ بصره جميع الخلائق عز وجل. وقوله جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته. المجوس قالوا إله الخير وإله الشر، وهذا أبو جعفر أبو العباس السفاح، رغم أنه ما كان مشهورا بالعلم لكنه نظر مجوسيا مرة فقال له: ما تعبد؟ قال: إلهين. قال: ما هما؟ قال: إله الخير وإله الشر. قال: أيستطيع إله الخير أن يخلق شرا؟ قال: لا. قال: أيستطيع إله الشر أن يخلق خيرا؟ قال: لا. قال: أفتعبد إلهين عاجزين؟ فانبخع ذلك المجوسي. والله سبحانه وتعالى تنزه عن الصاحب والولد. هل النصارى هم الذين جعلوا له ولد فقط؟ لا، حتى اليهود قالوا عزير بن الله، بل إن مشركي العرب جعلوا له زوجة أو زوجات، قالوا: تزوج من سروات الجن، من بنات سروات الجن، تعالى الله عن قولهم. وقال إن قالوا: أنجب الملائكة، فقالوا: الملائكة بنات الله، بنات سروات الجن، وأنه تزوج، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فإذا هذا قول الزوجة والولد موجود عند عدد من الطوائف حتى مشركي العرب: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. قال: ونفذ حكمه في جميع العباد. ونحن نعلم أن حكم الله عز وجل منه ما هو قدري ومنه ما هو شرعي. ما هو المقصود هنا نفوذ الحكم في جميع العباد؟ القدري أو الشرعي؟ القدري الذي لا بد أن يقع، لأن الشرعي قد يفعله بعض الناس يطبق أحكام الله الشرعية وقد لا يطبقون، وقد لا يطبقون. وقال أيضا رحمه الله: لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه واحد، وننزه الرب عن مماثلة المخلوقين اثنين، ونقطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات ثلاثة. وهذه الأمور الثلاثة التي بينها العلامة الشنقيطي رحمه الله في رسالته اللطيفة في الأسماء والصفات مهمة جدا. وهذا الأخير، وهو أن من مرتكزات عقيدة الإيمان بالأسماء والصفات قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة، يعني ما في أمل، أنك تقطع الأمل بأن تدرك كيفية الوجه أو كيفية اليد ونحو ذلك. فإذا هذه المسألة معنى: لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. وكذلك فإن الإنسان قد يسأل، هو الآن قال العقول وقال القلوب، فهل العقل في القلب أم ماذا؟ لقد تكلم العلماء في هذه القضية وقالوا إن العقل في القلب، وهو اختيار المالكية والشافعية وبعض الحنابلة، ولهم أدلة مثل قوله تعالى: لهم قلوب لا يعقلون بها. ألهم لهم قلوب يعقلون بها؟ لو كان لهم قلوب يعقلون بها لما وقعوا في هذا الشرك. وقالوا استدلوا بقوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقالوا أيضا استدلوا بقوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بعضهم قال إن العقل مكانه في الدماغ، وعليه الأحناف والحنابلة، واستدلوا بالحس والمشاهدة، وأن الإنسان لو ضرب على دماغه ضربة قوية زال معه الإحساس وفقد عقله، وأن العرب تقول العاقل وافر الدماغ ونحو ذلك. حاول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يجمع بينهما جمعا لطيفا فقال: فالتصور والإدراك للمعاني محله الدماغ، ثم يبعث بذلك للقلب. سبحان الله، كأنه يعرف قضية هذا الجهاز العصبي والإرساليات التي يرسلها. فقال: التصور والإدراك للمعاني محله الدماغ، ثم يبعث بذلك للقلب، والقلب يأمر ويدبر فيبعث بأوامره إلى الدماغ، والدماغ يحرك الأعضاء، فكلاهما يفتقر إلى الآخر. إذن المسألة فيها ارتباط بين العقل والقلب في الحقيقة، بحيث لا نستطيع أن نفصل أحدهما عن الآخر. نقف هنا ونعاود الحديث بمشيئة الله تعالى في هذا الدرس في هاتين المادتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.